معلش يعني سامحني في السؤال ده، انه بيقول قدسهما باركهما انقلهما، ولدي اللي هي قبل التناول على طول.
لا، باركهما قدسهما وانقلهما، دي بتتقال في نهاية
تقديم
طقس تقديم الحمل بعد صلاة الشكر. بعد صلاة الشكر
نهاية طقس
هي
تقديم الحمل.
ما اسمهاش أوشية تقديم الحمل، هي اسمها أوشية المائدة أو أوشية التقدمة.
أوشية التقدمة أو الغطاء زي ما قلت لنا،
أو الغطاء، لكن أوشية القرابين ده موضوع تاني، دي أوشية أخرى يعني.
أوشية أخرى. شكرا يا أبونا.
العفو. أنا بفكر إن إحنا نبدأ على طول زي ما اتفقنا، عشان الكلام اللي هقوله النهاردة شوية كتير يعني، عاوزه يخلص.
وانا هقول واتساب أبونا، يمكن إحنا ما نبهناش المرة فاتت إن إحنا هنبدأ في الميعاد، بس إحنا ممكن نقول للناس إن إحنا هو يعني مشتركين واللي موجود أول ما ييجوا الباقيين، يعني إن إحنا خلاص من بعد كده هنبدأ نص ساعة بدري. أنا عامة من النهاردة بديت أسجل النص ساعة دي.
بس لما تذكر أنت قلت لنا كده المرة اللي فاتت يعني.
إحنا قلنا أبونا، بس هو كان رجاء أكتر منه تعليمات عامة يعني. انا بس عشان خايف يكون، لان هو عامه المحاضره بتاعت قدسك بيبقى فيها حاضرين اكتر من كده يعني، دلوقتي في يمكن 8 و
13
يعني، في العادي بيبقوا 18 19.
خلاص ننتظر، مفيش مشكله. أنا
بعد اذنك قدسبونا ممكن اسال؟
اتفضل حبيبي.
احس ان اسئله الباشمهندس عادل صعبه، انا هحاول اسال عشان أنا تهيألي أسئلتي أسهل من أستاذ عادل يعني.
يا رب.
قدسك اتكلمت على المبنى بتاع الكنيسة. طيب دلوقتي بالنسبة للأيقونات، هقول بس نقطة لو سمحت لي. لما رحت في روما في الكاتاكومز هناك اللي هي تحت الأرض، السراديب اللي تحت الأرض، في رسمة يعني نعتبرها أيقونة للسيد المسيح والعشاء، قصاده ترابيزة وعشاء، وقالوا على قد ما تذكر من القرن الأول، ودي أول أيقونة معروفة أو أي رسمة، ما اعتبرهاش أيقونة يعني، أي رسمة في، بس ده من الذاكرة يعني، أنا يعني لازم، أنا شفتها بس مش الذاكرة مش دقيقة جدا، هل قرن أول ولا تاني. هل يعني المهم يعني عندنا في الإسكندرية مكان برضو عندنا كاتاكومز وكانوا بينزلوا تحت الأرض، فهل في أي حاجة، ما هي أقل أيقونة أو رسمة مسيحية خاصة لو كان السيد المسيح فيها في مصر؟
هو التقليد الشعبي المتوارث في مصر إن أقدم أيقونة اللي هي رسمها القديس لوقا الطبيب للسيدة العذراء، هي بتحمل السيد المسيح على ذراعها، بس ما فيش أي دليل موثق بيثبت هذا الكلام بطريقة علمية. وما يقال إن الأيقونة دي كانت موجودة في 5 أماكن في مصر، من بينها العزبوية في القاهرة اللي هو المقر بتاع دير السيدة العذراء السريان في مدينة نطرون، إن دي أحد الأيقونات الخمسة، لكن ما فيش ما يثبت هذا الكلام. الحاجة اللي المعروفة يعني إن القديس لوقا كان طبيب وفنان، إنما زي ما قلنا إن إحنا بنفتقر إلى أي وثائق تعود للقرن الأول الميلادي تقريبا يعني بصفة مطلقة، يعني أواخر الثاني بدأت تظهر شوية وثائق، ومع حلول الثالث بدأنا نتعرف أكثر على وثائق لتورجية أو قبطية عموما أكثر. أما من جهة روما، إن في أيقونة للعشاء الرباني من القرن الأول،
لا هي رسمة صورة أيقونة، ده عبارة عن رسمة بس كده يعني رسمة أفتكر المسيح وحد جنبه حتى يقال إنها سيدة.
الأيقونات بدأت تترسم الأول بطريقة رمزية قبل ما تتحول إلى تصوير للأشخاص، يعني مثلا السمكة، الطاووس، الكرمة، المحار اللي في البحر اسمه ايه اللي هو
شيلز،
القواقع اللي يسيبون
قواقع القواقع شيلز، ما يشابه يعني دي حاجات كانت بترمز الى اشياء مسيحية في البدايات. ومن طبعا هي اقدم رسم هو السمكة، لكن في مرحلة تالية بعد كده بدأ يترسم الأشخاص. فصعب قوي إن احنا نقول إن في صورة للعشاء الرباني من القرن الأول الميلادي، ولكن على أي الحالات ده موضوع أنا ما درستوش بدقة أقدر أحكم فيه بصفة نهائية، لأن ما يختص بروما الموضوع متسع. أنا بالنسبة لي يدوب قدرت في خلال عمري كله أجمع ما يختص بكنيسة اسكندرية. يعني هي بس الفكرة كلها إن احنا مش بيعنينا قوي الأيقونة دي من القرن الكام، قد ما يعنينا أن الهوية بتاعة الكنيسة القبطية فيما يختص بالأيقونات هي دي اللي دابت، هي دي الهوية اللي ضاعت وسط طغيان إما بيزنطي أو غربي. هو ده اللي يهمنا ككنيسة قبطية، إن الهوية القبطية سواء في الأيقونات أو في الليتورجية أو في التعليم العقيدي أو في آخر أو إلى آخره، لازم تكون الكنيسة القبطية أو كنيسة الإسكندرية محتفظة بهويتها الشخصية. مفيش مانع يضاف إلى هذه الهوية بعض اللمسات الخارجية، إنما أن تذوب الهوية القبطية هو ده اللي احنا بنخاف منه. عشان كده أنا اتكلمت في 10 محاضرات عن الهوية الليتورجية لكنيسة اسكندرية اللي أتوقع أو أظن أنها دابت في محيط من تأثيرات سريانية على وجه الخصوص. فبيهمنا في الأيقونة أن احنا نبقى عارفين سمات الأيقونة القبطية. يعني مثلا لو كان الأقباط اتعلموا إيه هي هوية الأيقونة القبطية وعرفوا أن الشهداء والألامات والعذابات اللي تعذبوها لا ترسم في صورة، لو عرفوا أن السيد المسيح وهو على الصليب الأيقونة القبطية دايما تجعل وجهه مبتسم وهو على الصليب، لو عرفنا أن الأيقونة القبطية ترفض رسم العذابات والألامات اللي بيتعذبها الشهيد، ما نتفاجئش باللي حصل لما ظهرت صورة للسيد المسيح وجهه مخضب بالدماء بطريقة مرعبة جدا، ولاقت الصورة دي قبول عند كثيرين من الأقباط إنهم مش مدركين يعني إيه هوية أيقونة قبطية. الكنائس بتاعتنا في معظم أيقوناتها ما هياش أيقونات قبطية، وإيزاك فانوس لما حب يستعيد الهوية القبطية يعني أعتقد ما قدرش ينجح بدرجة كافية، لأنه أنا لا أوافق، أنا شخصيا لا أوافق على أن يكون الفن القبطي في رسم الأشخاص هو بالمنظر اللي احنا بنشوفه، دايرتين تبقى العينين، خط مستقيم تبقى الأنف، خط عرضي على المستقيم يبقى الفم، وكل الأشخاص شكل تقريبا واحد بس مع تغيير لون الملابس وكتابة الاسم عليه. طبعا ده ما يتسمش فن قبطي على الإطلاق طبعا. ده اللي خلى الكنائس اتجهت إلى الاستعانة بفنون أخرى. يعني
تفضل دكتور جمال.
الحقيقة هو مش سؤال، هو سؤال ليه مش عاوزين أبونا يشوف وشنا؟
ده انا اتحايلت عليكم وانتم مش راضيين.
مين اللي مش راضي؟ اللي عاوز، اللي عاوز ما يبانش صورته يقفلها. لكن انا عارف ان حضرتك قلت او قدسك قداستك قلت انه بتحب تشوف الناس علشان
دكتور جمال انا استسلمت خلاص لان الانتر اكشن اتلغى في موضوع الزوم ده، فانا امري لله وخلاص. ما مش
انا اخذت الفرصه انهم بيقولوا اسئله فقلت اقوم بالحكايه دي، دي تاني تاني محاضره، وقلت بقى مش معقول كل مره كده اهو ووش اهو.
انا مش عارف ايه السبب، يعني ممكن حد مثلا ظروف طارئه
معينه وش اهو.
اهلا وسهلا،
اهلا مساء الخيرات.
ظروف طارئه ممكن حد يكون مثلا مش جاهز او مش مستعد او ما رجعش البيت او الى اخره، لكن مش معقوله كل مره يعني. وما اخبيش عليكم يعني انا خلاص عشان عجزت ما بقتش متشدد زي زمان. انا كان ممكن اقول اللي مش هيظهر في الصوره في المحاضره مش كده يعني.
احنا عاوزين الحماس،
عايزين الشده دي يا ابونا، عايزين الشده.
اصلا يعني انا لما اكون بتكلم مع حد شايفه تفرق عن اني اتكلم مع الكمبيوتر الحديده اللي انا بتكلم فيها دي. بس ربنا كافي الاخ عادل ما سابنيش لوحدي يعني، كان دايما بيحسسني في حد يعني
بيدردش معاك، واحنا بنغير من عادل.
سليم اللوجو بتاع تيتش شكله احسن من الدقني، فيعني عشان كده بسيبه.
لا انا بالذات صورتي عشان ابونا يعرف انه ماشي بسرعه ولا ببطء، لما الاقي وشي كده اتلخبط ابونا يعني كتر خيره بيهدي شويه. بس
انا فتحته يا ابونا، انا مجدولين.
أهلا وسهلا.
أهلا بك يا أبونا. إحنا نطمع بقى لما نمشي مصر يا أبونا نزور دير أبو مقار.
بس تتصلوا عشان كورونا تتلغى بقى.
أمين يا رب.
إن شاء الله. أو يعني أو ما تجوش مصر لما نفتح الدير حاليا.
إن شاء الله يا أبونا. إن شاء الله يا أبونا.
إن شاء الله تعدى.
كان في محاضرة.
أمين يا رب.
كان في محاضرة قبل كده تسوونا، مش هذكر أسماء. كان ماشي بسرعة 1,000,000 ميل في الساعة. يعني كان صعب قوي.
ده كان البطيء يا أستاذ عادل.
ده كان البطيء، وبقول لك أنا بتكلم ببطء وماشي بسرعة جدا، ومش أنا مش ملاحق حتى من ترى يقرأ مفيش حاجة إنجليزي.
هو بس تلاقي، هو تلاقي كم المعلومات اللي عاوز يقولها مش الوقت مش مكفيها. فضل الدكتور.
أنا كمان على فكرة كون إنه قدسك بتتكلم بشويش مش بس عشان عادل، إحنا بنقدر نتابعك وبنقدر نفهم أكتر. وبنقدر يعني أظن الاستفادة، ما أعرفش زملائي اللي مستخبيين ما يعني ما يشجعوني شوي إذا كان في حد منهم. أنا شخصيا مبسوط خالص من طريقة الهدوء في البرزنتيشن، ومش بس عشان خاطر عادل اللي هو صاحبي خالص، لكن برضو عشان الاستفادة تبقى ماكسيمال.
صح
هو صدقني ما هوش اي هو مش نوع من يعني ان انا بحاول ابطئ عشان الترجمه. انت لو رجعت المحاضرات اللي متسجله في اي مكان تاني ولا على اليوتيوب ولا على
موقع تاني
هتلاقي تقريبا هو نفس السرعه.
This is يابونا a professorial way of talking to
لا مش الدرجات دي يعني.
لا 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 انا I am انا سيريس، انا مش بتاع البطانات والحاجات دي. I am serious. يعني وقعدت كتير مع professors بيكلمهم. And that is the way that things should be presented to people. عادل بيسميها إيه اللي قلنا كنا بنقوله يا عادل؟
آداب التقديم.
آداب التقديم وآداب التفاهم.
وآداب التفاهم.
يا لا هو مرات ما معلومة دي على فكرة.
طبعا. لأن كان في ساعات يسوون يبقى زوم وتلاقي كل بيتكلم مع بعضه وده بيقطع ده وده بيقطع ده.
بالضبط أنا لاحظت الحكاية دي في مرة وجدت إن المذيع
أكل الحكاية
بيجيب ضيف عشان تبقى فرصة للمذيع إنه يقول اللي هو عايزه.
أيوة صح.
الضيف يعني مش عارف يتكلم خالص. دلوقتي إحنا وصلنا للمحاضرة رقم 13 ولسه قاعدين في القرن الرابع. فأنا كنت عايز أعرف هو إحنا ما عندنا كم محاضرة عشان نوصل للعشرين؟ يعني إيه عدد المحاضرات هيبقى كام تقريبا؟
أعدهم يبقون حاضر.
أنا حاسس كده إن إحنا عشان نوصل للقرن العشرين هيبقى تقريبا قبل ما جاء المسيح بأسبوعين ثلاثة كده.
هنكون في القرن الاثنين وعشرين.
هيبقى فاضل 7 يا بونا غير النهاردة.
7 إيه؟
7 محاضرات.
ده نهار أبيض.
لا بس ده
خلص لحد
لا مؤاخذة يا بونا ممكن أقول ده الترم الثاني. مش في ترم ثالث يا مينا؟
الترم الثاني لسه في ترم ثالث.
ففي الترم الثالث وحياتك ضيف الترم الثالث يا مينا.
انا عندي اقتراح نخليها مرتين في الاسبوع.
هو لا باش ان هو في محاضرات طول الاسبوع لبقيه
لا مش هينفع
احنا بنيجي بدري نص ساعه مخصوص عشان نسمع الكلام.
فانا رايي الشخصي يعني عشان ننجز شويه عشان نمشي شويه نحن نخلي المحاضره ساعه ونص. يعني
وبعدين الجزء اللي هو مصر موجوده مع الحكم الاسلامي ده يعني ممكن خمسة سنتشريز كده يتلموا مع بعض.
الاحداث الثقيله اللي حصلت ان الكنيسه انعزلت عن الكنيسه الشرقيه بعد مجمع خلقيدونيا في منتصف الخامس، فكان ده خبطة كانت مش قليلة. وراها على طول جه دخول العرب البلاد في منتصف القرن السابع، ودخلنا في منطقة ضبابية، وخاصة الضربة القاسمة اللي أصابت الكنيسة القبطية هو تغير اللغة الخاصة بها 3 مرات. ده لوحده كفيل أنه يدمر أي أمة. فكون الكنيسة القبطية واقفة على حيلها لحد النهاردة ده حاجة مش سهلة. أنك تفقد لغتك الأصلية 3 مرات.
ده كلام صح.
لأن الأقباط بطبيعتهم شعب طيب وبيحب الإكليروس بتاعه، وده اللي خلى الكنيسة استمرت. نبدأ المحاضرة يا جماعة. بسم الله والابن والروح القدس الإله الواحد أمين. احنا بنتكلم في التاريخ الليتورجي لكنيسة الإسكندرية، ودي المحاضرة رقم 14، واحنا في القرن الرابع الميلادي، واحنا واقفين بالتحديد عند منطقة السمات الليتورجية للقداس الإلهي في هذا القرن. فتكلمنا عن أن التناول في القرون المبكرة للكنيسة كان بوضع الجسد المقدس في يد المتناول. في المحاضرة الماضية في نهايتها جالي سؤال، عاوزين نعرف إيه هي أساليب التناول عبر العصور في الكنائس المختلفة عموماً وفي الكنيسة القبطية خصوصاً. وهو ده السؤال اللي أنا هجاوبه في هذه المحاضرة، وربنا يسهل الوقت يقدر يساعدنا في تكميل الإجابة. هنتكلم عن بندين. البند الأول هو أساليب التناول عبر العصور في الكنائس المختلفة، والبند الثاني أساليب التناول عبر العصور في الكنيسة القبطية خصوصا. من جهة الكنائس بوجه عام بنعرف أنه في القرون الثلاثة الأولى للميلاد كان المؤمنون يحملون معهم إلى بيوتهم أجزاء من الجسد المقدس بعد قداس يوم الأحد ليتناولونها بأنفسهم طوال بقية أيام الأسبوع. وعشان السبب ده صنعت صناديق صغيرة من الخشب أو العاج أو أحد المعادن مزودة بسلسلة يمكن بواسطتها حمل هذه الصناديق حول العنق. الصناديق دي تعرفت باسم أركي أو أركيول، وهو اللي بيمارس في الوقت الحالي بواسطة الكهنة الأنجليكان. وفي أمثلة لذلك على صدور الموتى المنتقلين والمدفونين في سراديب الفاتيكان في القرنين الثاني والثالث للميلاد. بالمناسبة ديت من المناسب ان احنا نقول انه في اواخر القرن الخامس الميلادي منعت الكنيسة القبطية الاحتفاظ بالأسرار المقدسة للتناول منها في غير أوقات إقامة القداسات. فعندنا القانون رقم 78 من قوانين البابا أثناسيوس الثاني اللي عاش في أواخر القرن الخامس الميلادي، ولكن يبدو أن برغم هذا القانون لم تتوقف هذه العادة في الكنيسة القبطية إلا في زمن البابا خريستيزيرلوس 66 في القرن 11 الميلادي. أما الكنيسة اليونانية فتحتفظ حالياً بالأسرار المقدسة في الكنيسة نفسها وليس في البيوت، وذلك بدءاً من القرن الرابع الميلادي. كانت العادة القديمة في التناول أن يأخذ المتناول الجسد المقدس على راحة يده اليمنى ثم يتناوله لنفسه، وفي ذلك بيقود القديس كيرلس الأورشليمي في القرن الرابع الميلادي عندما تذهب لتتناول القربان لا تمد ذراعك من بعيد ولا تجعل أصابعك متباعدة، بل اجعل يدك اليسرى عرشاً ليمناك التي ستقبل الملك العظيم، وتناول في راحة الكف جسد المسيح قائلاً أمين. فكان المتناول بيبسط راحة يده اليسرى قدام صدره ويحط على إيده اليسرى يده اليمنى وأصابعه مضمومة، والكاهن بيحط له الجزء من الجسد المقدس على راحة يده ويتناوله لفمه أمام الكاهن. في كنيسة أنطاكيا نعرف أيضا من القديس يوحنا ذهبي الفم هذه الممارسة نفسها، فبيقول انظروا إنكم ليس فقط قد نلتم هذه العطية في يدكم بل إنكم قد رفعتموها لفمكم. ففي الكنيسة السريانية بيضع الأسقف جزء من الخبز الذي تقدس على راحة يد المتناول اليمنى تسندها اليد اليسرى، والشماس يمسك الكأس ويشربون منها مباشرة، ولكل متناول بيقول الأسقف جسد المسيح، والشماس اللي بيناول الدم الكريم بيقول دم المسيح كأس الحياة، والجواب في كلا الحالين المتناول بيقول آمين. أثناء التناول بيرتل المرنمون مزمور 33، ذوقوا وانظروا ما أطيب الرب. وعندما تتم المناولة الشماس بيعطي الإشارة لأجل الصلاة، فيقدمها الأسقف نيابة عن الكل، ثم ينحني الجميع برؤوسهم ويتلقون البركة، ثم يصرف الشماس الشعب قائلا اذهبوا بسلام. هذا الطقس عرفته كل الكنائس شرقا وغربا. في أواخر القرن الرابع الميلادي طرأ تطور على طريقة التناول من الأسرار المقدسة، فيقول الكاتب الروسي نيكولاي جوجول، عاش خلال الفترة من 1809 إلى 1852، يعني القرن 19، بيقول في زمن الكنيسة الأولى كان الشعب يتناول العنصرين اللي هما الجسد والدم يعني منعزلين مثلما يفعل الكهنة الآن، وكان كل شخص يتناول بيده جسد ربنا الطاهر ويشرب بنفسه من دمه الطاهر، ولكن لما بدأ بعض المسيحيين يتصرفون في الكنيسة بغير لياقة أمر القديس يوحنا ذهبي الفم ألا يتناول الشعب العنصرين منفصلين، بل يخلطا معا ولا يعطيا للشعب في أيديهم، بل بالملعقة المقدسة التي تقوم مقام الملقط الذي لمس به السراف الناري فما إشعياء النبي لتذكير الجميع بطبيعة هذا الذي تلمس شفاههم. فواضح هنا إن بسبب سوء استخدام هذه الممارسة القديمة جدا اضطر القديس يوحنا ذهبي الفم إلى تغيير طريقة التناول، فبيغمس الجسد في الدم ويحطه في المستير ثم يناوله للمتناول. ولكن يبدو أن ما أمر به القديس يوحنا ذهبي الفم بتناول العنصرين معا بواسطة المستير لم ينتشر في كل الكنائس. إيه السبب؟ لأنه مع مرور الزمن رأى البعض أن يصنعوا آنية من الذهب أو غيره من المعادن للاستعاضة بها عن أيديهم في تناول القربان الطاهر، فأبطل مجمع ترولو الذي عقد سنة 692 ميلادية، يعني أواخر القرن السابع الميلادي. أبطل في قانونه رقم 101 هذه العادة قائلاً: إذا شاء أحد أن يتناول الجسد الطاهر في وقت القداس الإلهي متقدماً للشركة فليجعل يده على شكل صليب وهو يتناول شركة النعمة. فبيتضح لنا من هذا القانون أنه حتى نهاية القرن السابع الميلادي على الأقل كان التناول لا يزال بوضع الجواهر في اليد ثم يتناولها الإنسان لفمه بنفسه. ولقد استقر في الطقسين السرياني والبيزنطي أن يعطى الجسد المقدس مغموساً في الدم الكريم للمتناولين، وهو ما صار معروفاً أيضاً في كنيسة قرطاجنة في شمال إفريقيا في القرن الخامس الميلادي. وفي الغرب المسيحي كان المتناولون يتناولون الخبز مغموساً في الدم حتى إلى القرن الثاني عشر الميلادي، حين شاعت مناولة المؤمنين تحت شكل الخبز وحده، حيث منع الكأس بتاتاً عن المؤمنين والذي يتناول الكهنة وحدهم. وفي حالات تناول المرضى فإنهم يتناولون الجسد المقدس ممزوجاً بالدم الكريم، وذلك في وعاء صغير من الفضة غالباً ذو غطاء محكم. أول من ذكر هذه العادة هو القديس يوستينوس الشهيد في القرن الثاني الميلادي. والشرقيون يقبلون المناولة واقفين باستثناء الأرمن والموارنة الذين يركعون أثناء التناول. والحقيقة أن عادة الركوع أثناء التناول ترجع إلى اللاتين الغربيين في العصور الوسطى، ولا يستخدم المستير حالياً في التناول عند الأرمن والسريان والنصاطرة والموارنة والكنيسة الغربية. وتجدر الإشارة إلى أن كنيسة روما استخدمت المستير بدءاً من سنة 1965 ميلادية، يعني في النصف الثاني من القرن العشرين، لمعايرة كمية الماء التي تضاف على الخمر لمزجهما معاً في الكأس، ولكن ليس لمناولة الدم الكريم. ننتقل إلى البند الثاني، وهو أساليب التناول عبر العصور في الكنيسة القبطية خصوصاً. هنا عاوز أذكر أنه فيما يختص بوباء كورونا اللي أصاب العالم والمشاحنات اللي دارت بين الناس وبعضها في وسائل التواصل الاجتماعي. الحقيقة أنا اخترت أن أجلس على كرسي المتفرجين وحزنت لما قرأت وشاهدت، لأن الصراع اللي كان بين الأطراف وبعضها البعض كأنه صراع من أجل الحفاظ على الإيمان بدون أي دراية بالتاريخ الليتورجي للكنيسة القبطية. وكان بطل الحوار هو المستير. أقدم إشارة وثائقية عن العادة القديمة في التناول، حين يأخذ المتناول الجسد المقدس على راحة يده اليمنى ثم يتناوله لفمه في كنيسة الإسكندرية، بنجدها في زمن البابا ديونيسيوس الكبير في القرن الثالث الميلادي، البابا رقم 14 من باباوات كنيسة الإسكندرية، وذلك في رسالته الخامسة اللي كتبها إلى سيكستوس الثاني أسقف روما، حيث شرح فيها البابا ديونيسيوس حادثة وقعت لأحد الإخوة في كنيسة مصر عندما حضر مراسيم المعمودية وسمع الأسئلة والأجوبة، فتيقن في قلبه أن المعمودية التي اقتبلها لم تكن كما رآها وسمعها، إذ كانت مملوءة كفراً وتجديفاً. فبيقول البابا ديونيسيوس في هذه الرسالة: كان أحد الإخوة يعتبر مؤمناً منذ زمن طويل، وكان حاضراً مع من تعمدوا أخيراً، وعندما سمع الأسئلة والأجوبة أتاني باكياً ونادباً سوء حظه، وسقط عند قدمي واعترف محتجاً بأن المعمودية التي عمد بها مع الهراطقة لم تكن كهذه المعمودية بأي حال من الأحوال، إذ كانت مملوءة كفراً وتجديفاً. لهذا طلب أن ينال هذا التطهر الكامل وهذه النعمة الجزيلة، ولكنني لم أكثر على أن أفعل هذا، وقلت إن شركته الطويلة كافية، شركته يعني تناوله من الأسرار المقدسة، يعني لأنني يجب ألا أكثر على أن أجدد من البداية شخصاً سمع الشكر، الشكر اللي هو الإفخارستية، يعني حضر صلاة القداس يعني، واشترك في ترديد آمين، ووقف أمام المائدة ومد يده ليتناول الطعام المبارك، وتناوله فعلاً، واشترك وقتاً طويلاً في جسد ودم ربنا يسوع المسيح، لكنه لا يكف عن النحيب. دي أجزاء من رسالة مطولة بعتها البابا ديونيسيوس الكبير لأسقف روما، بيبان منها عبارة مد يده ليتناول الطعام المبارك. الجدير بالذكر هنا أن استخدام المستير لتناول الأسرار المقدسة سواء للجسد المقدس أو للدم الكريم لم يكن معروفاً في كنيسة الإسكندرية حتى إلى ما بعد زمن البابا أثناسيوس الرسولي على أقل تقدير، بل لم ينتشر استخدام المستير في الكنائس حتى القرن السابع الميلادي كما سبق أن ذكرت. بعد أن استخدم المستير في التناول كان الأصل في استخدامه هو لتناول الجسد المقدس وليس الدم الكريم. بعد أن صار تناول الجسد المقدس باليد ممنوعاً كما كان الأمر في القرون الأولى للمسيحية، عشان كده لما بيتكلم النص الليتورجي لصلاة تكريس المستير والنص ده يقول أيها الرب الضابط الكل ابسط يدك على هذا المستير الذي نتناول به الجسد المقدس والدم الكريم، بنعرف إنه نص ليتورجي متأخر نوعا، ذلك لأن تناول الدم الكريم بالمستير لم يكن معروفا في كنائس صعيد مصر حتى القرن الثالث عشر الميلادي. بمعنى أن كنائس صعيد مصر وحتى القرن الثالث عشر الميلادي استخدمت المستير في تناول الجسد المقدس فقط وليس في تناول الدم الكريم. هذا يشرحه لنا يوحنا ابن أبي زكريا ابن سباع، حيث يشرح طريقة تناول الجسد المقدس بالملعقة، فبيقول إنه إن كان الكاهن المقدس، الكاهن المقدس يعني الكاهن اللي رفع الذبيحة المقدسة، إن كان الكاهن المقدس يخدم القداس وكان البطريرك حاضراً القداس أو الأسقف في كرسي ولم يكن يخدم فإنه يطلع الهيكل بعد غسل يديه ثم يتقدم يتناول القربان بالملعقة، يعني ياخد جزء من الجسد المقدس بيده من الصينية ويضعه في الملعقة ثم يتناوله لنفسه. أما الكأس فيشرب منها مباشرة ويضعها مكانها. وأما الإيغومينوس اللي هو القمص فيمسك الملعقة بيده حيث يضع له فيها الكاهن المقدس جزءاً من الجسد المقدس فيتناوله القمص لنفسه. وأما القس فيتناول القربان من يد الكاهن المقدس من غير أن يمسك بيده شيئاً من القربان. الحقيقة كلمة من القربان اللي قلتها حالا دي بالبحث وجدت انه العبارة دي مش دقيقة قوي، لكن المقصود ان الكاهن المقدس يناول القس جزءا من الجسد المقدس بعد ان يضعه في الملعقة ويناوله بالملعقة في فمه بدون ان يمسك القس بالملعقة في يده. النص ده هو كده ليه؟ لأن كتاب الجوهرة النفيسة في علوم الكنيسة بتاع يوحنا ابن أبي زكريا ابن سباع، الكتاب ده حققه الأب فيكتور منصور مستريح الفرنسيسي من 21 مخطوط، في مخطوطين فقط حذف كلمتي من القربان، وأظن أن هي دي القراءة الصحيحة للنص في هذين المخطوطين. يعني عشان ما لخبطكمش، يعني يبقى النص بيقول أما القس فيتناول القربان من يد الكاهن المقدس من غير أن يمسك بيده شيئاً إن كان قد اشترك في الخدمة، يعني سمع أو حضر صلاة تحليل الخدام، ده معناه أنه اشترك في الخدمة. وأما بقية الدرجات الأخرى فيضع لهم الكاهن المقدس بيده جزءاً من القربان المقدس في أفواههم، وهكذا أيضاً لبقية الشعب. فواضح من كلام ابن سباع بالاختصار ان المستير بيستخدم لتناول الجسد المقدس ولا ذكر لاستخدامه في تناول الدم الكريم سواء للإكليروس او للشعب. ليه؟ لانه في حديثه عن مناولة الدم الكريم للشعب يقول الكأس ينبغي أن يكون مع حامله شماس آخر ومعه خرق، خرق يعني لفائف، ومعه خرق للمسح يمسح فيها كل من يتقرب فمه ولا يتعرض لخرقة الكأس جملة. يعني كل واحد رايح يتناول الدم الكريم بيشرب من الكأس مباشرة واقف جنب الشماس اللي حامل الكأس، شماس آخر معاه لفايف يمسح للي تناول فمه ويمسح شفة الكأس في كل مرة يتناول فيها الإنسان من الكأس. هكذا يتأكد لدينا أن الوقت الذي دخل فيه استخدام المستير للتناول من الدم الكريم في الطقس القبطي كان في غضون القرن الرابع عشر الميلادي أو بعده مباشرة، لأن المصادر العربية لشرح القداس لا ذكر فيها لاستخدام المستير في تناول الدم الكريم سواء عند ابن سباع في القرن الـ13 للميلاد أو عند ابن كبر في القرن الرابع عشر الميلادي. يهمني أن أنا أنبهكم لنقطة لا يجب أن تغيب عن أذهاننا، وهي أن شرح طقوس وممارسات القداس الإلهي في الكنيسة القبطية بيأتينا من مصادر عربية وليس من مصادر يونانية أو قبطية، يعني بمعنى آخر ليست لدينا أي مصادر لشرح القداس الإلهي سوى المصادر العربية. فاستخدام المستير عند ابن سباع وابن كبر كان لغرضين. الغرض الأول هو مناولة الجسد المقدس به للإكليروس زي ما شرحنا من شوية. الغرض الثاني هو لنقل الدم الكريم من كأس الإفخارستية إلى كؤوس أخرى في حالة وجود كثرة من المتناولين. فعندنا ابن كبر بيتكلم عن الأمر ده في كنيسة العذراء المعلقة بمصر القديمة اللي هو مقر البطريركية آنئذ. بيتضح من حديثه كثرة أعداد المتناولين، فبيقول إن كان على الهيكل كأس أخرى أو اثنان أو أكثر، فإذا تقرب الكاهن وقرب الكهنة ناول يعني وقرب الكهنة الذين خدموا معه يكرس الكأس الثاني، وهو بأن يتناول المستير ويأخذ به من كأس القداس ويصب في الكأس الذي لم يقدس 3 ملاعق ويقول فيها فلوجيتوس يعني مبارك، بيقول يعني 3 ملاعق أول مرة مبارك والله الآب ضابط الكل أمين، وتاني ملعقة يقول مبارك ابنه الوحيد يسوع المسيح أمين، وثالث ملعقة مبارك الروح القدس أمين، ويكرر ذلك 3 دفعات من هذا إلى هذا، ويضع الإسبادقون في عدة الكاسات الزائدة عن الكأس الأول. الإسبادقون اللي هو في الكأس اللي تم عليه القداس الإلهي يأخذ منه أجزاء ويحطها في الكاسات الأخرى فينقله منها من كأس اللي هو كأس القداس اللي هو تصلى عليه ويوزعه على بقية الكاسات، ثم يقرب الشماس الذي خدم معه وبقية الشمامسة. بالمناسبة الإسبادقون ده أعتقد أن كلكم عارفين أنه كلمة ديسبوتيكون اليونانية اللي تعربت إلى سباديكون، ديسبوتيكون يعني الذي للسيد. ولما كنت دايما أسأل مين هو السيد كان الناس كلها تجاوب تقول المسيح، وفي الحقيقة السيد هنا هو الأسقف، لأنه من المعروف أنه لا تقام أي أسرار للكنيسة إلا بإذن الأسقف، هو المنوط بإقامة الأسرار. ولما ازداد عدد المؤمنين أصبح ضرورة لوجود كهنة تقيم الأسرار المقدسة، ولكن لأنه لا يصح للكاهن أن يقيم القداس إلا بتصريح من الأسقف، فكان الأسقف يقيم القداس والإسبادقون اللي هو تصلى عليه القداس بتاع الأسقف يتوزع على آنية صغيرة يحملها الشمامسة وينقلوها إلى الكهنة الذين يتبعون هذا الأسقف عشان يحطوا الإسبادقون ده في الكأس اللي هيعملوا عليه القداس عشان يبقى تصريح رسمي أن الأسقف موافق على أن هذا الكاهن يقيم هذا السر المقدس. هو ده السبب لوجود الإسبادقون. بيشرح ابن كبر طريقة تناول القسوس من الدم الكريم إنه يكون من الكأس مباشرة، فيقول الكاهن المقدس يتقرب أولاً، يتقرب يعني يتناول، ثم الذين خدموا معه من القسوس، وهو يقربهم بالجسد وهم يتناولون الكأس ويناولونه له يعني، ثم يناوله بعضهم بعضا، يعني كل واحد يأخذ الكأس في إيده يشرب منه جزء يسير من الدم الكريم ويديه اللي جنبه. ثم الذين في الكنيسة من القسوس ولم يخدموا يقربهم القس المقدس من الجسد ويناولهم الكأس بيد واحد منهم. أي أن التناول من الدم الكريم كان من الكأس مباشرة، ومع مرور الوقت احتفظ الإكليروس وحدهم بهذه الممارسة، بينما أصبح الشعب يتناول من الدم الكريم بواسطة المستير. وهكذا في وقت متأخر استخدم المستير ليتناول به المؤمنون الدم الكريم من كأس الإفخارستية، وهي الممارسة التي انتشرت في كنائس الشرق عدا الأرمن والموارنة، وهو ما صار سائدا في الكنيسة القبطية في غضون القرن الخامس عشر الميلادي، كما يخبرنا بذلك البابا غبريال الخامس في كتابه الترتيب الطقسي، والذي نعرف منه أسلوب التناول من الأسرار المقدسة في هذا الوقت. أنا قريت الكلام اللي قاله البابا غبريال الخامس ولخصته في بنود عشان نقدر نستوعبه. فبيقول بعد انتهاء القداس يقبل الكاهن الخديم الجسد الطاهر ويتناول منه لنفسه، ثم يتناول الدم الكريم من الكأس مباشرة، ثم يمسح فمه باللفافة ويمسح أيضا شفة الكأس مكان تناوله منه، وبعد كده يناول الكاهن الخديم، يناول الشماس الخديم الكأس، يعني الكاهن الخديم يدي للشماس الخديم اللي خدم معاه الكأس ومعه المستير، فيدور الشماس حول المذبح ويقف إلى الجهة البحرية من المذبح، فالكاهن الخديم يناول الشمامس الصغار بأن يصبغ، يصبغ يعني يضع الجسد المقدس في الدم الكريم، يغمسه يعني، ويناولهم في فمهم، وشماس واقف بلفافة يمسح لهم فمهم بعد التناول. أما الشمامسة الكبار فبيناولهم الكاهن الخديم الجسد في فمهم، والشماس الخديم يناولهم الدم بالمستير. كلمة بقى والشماس الخديم يناولهم الدم بالمستير دي أول مرة يرد فيها ذكر التناول للدم الكريم بالمستير، لأن أصلا كان في شجار وعراق إن إزاي إحنا نغير التناول بالمستير وده إيمان مسلم لنا من الكنيسة الأولى و... و... وللأسف إن كل اللي إحنا بنعمله ده بيبقى على مسمع ومرأة من كل العالم. الشماس الخديم يناولهم، يناول الشمامسة الكبار الدم بالمستير، وشماس واقف جنب الشماس اللي حامل الكأس حامل شمعة يمسح لهم أفواههم بلفافة. بالمناسبة ديت الخلاجي بتاع سنة 1902 اللي عمله أبونا عبد المسيح المسعودي البرموسي اللي راجعه يعني والطبع سنة 1902 نقل معظم التنبيهات الطقسية من كتاب الترتيب الطقسي إن لم يكن كلها. ففي صفحة 416 من هذا الخلاجي اللي بيعتبر خلاجي نقلت عنه كل الخلاجيات اللي طبعت بعد كده، يقول ولا يمسح المتناول فمه بلفافة أو غيرها. عند مناولة الشعب بينزل الشماس الخديم أولا بكأس دم المسيح من الهيكل أمامه شماس حامل شمعة، وبعدين ينزل الكاهن الخديم من الهيكل، وبعد أن يبارك الشعب بالجسد المقدس الموجود في الصينية بمثال الصليب يناول الجسد المقدس للرجال في فمهم وهم مكشوفي الرؤوس، ويناولهم الشماس الخديم الدم الكريم بالمستير. وبعد الرجال تتناول النساء وعلى رؤوسهن غطاء للرأس. عند مناولة الأطفال الصغار بيصبغ الكاهن الخديم سبابة إصبعه في الدم الكريم، وبعدين يضع سبابة إصبعه على الجسد المقدس، وبعدين يلمس سقف حلق الطفل ويأمرهم بأن يسقوه ماء. بعد عودة الكاهن الخديم إلى المذبح إن كان معه كاهن شريك وكان قصا يضع له الكاهن الخديم جزء من الجسد المقدس في يده أو يضعه له في الملعقة فيتناوله لنفسه. وبعدين الكاهن الشريك يتناول من الكأس مباشرة. أتمنى ما كنش لخبطتكم بالتفاصيل الكثيرة اللي أنا عمال أقولها دي. لازال عادة وضع الجسد المقدس في اليد أثرها لازالت موجودة لحد القرن الخمستاشر، بس اللي بيمارسها هنا هو الكاهن الشريك. شريك يعني اشترك مع الكاهن اللي خدم القداس، أو أن الكاهن الخديم بيضع جزء من الجسد المقدس في الملعقة فيتناوله لنفسه. لاحظ هنا تطور حصل. في القرن الثلاثاشر الأمس بيمسك المستير والكاهن الخديم بيحط له الجسد المقدس في المستير، فالأمس يتناول الجسد المقدس لنفسه. لكن القسيس في القرن الثلاثاشر ما كانش يمسك المستير بيده، كان الكاهن الخديم يحط الجسد في المستير وهو اللي يناول القسيس. في القرن الخمستاشر حصل تطور ان بقى القسيس او القس يعني هو اللي بيمسك المستير، وبعد ما يحط له الكاهن فيه الجسد المقدس بيتناوله لنفسه، اللي هو الممارسة اللي احنا بنمارسها في الوضع الحالي بالنسبة للكهنة. سواء كان قمص أو قس، ولكن في القديم كان في فرق بين مناولة القمص ومناولة القس. إن عادة وضع الجسد المقدس في يد المتناول قد بطلت في الكنيسة القبطية قبل غيرها من الكنائس الأخرى، وفي محاولة لتعليل سبب توقف هذه العادة في الكنيسة القبطية يورد كتاب اسمه سر الثالوث في خدمة الكهنوت، ده لأحد معلمي البيعة في القرون الوسطى، بيورد سبب الحقيقة مش صح مش قوي، معتمد فيه على نص كلمة السيد المسيح لمريم المجدلية لا تلمسيني. فبغض النظر عن التفسير إلى أنه بيبين ليه اتمنع وضع الجسد المقدس على اليد، أما لفافة التناول التي يحملها المتناول القبطي على يديه أثناء التناول، فأول ذكر لها جاءنا من القرن الثاني عشر الميلادي لإحدى الجهات في مصر، فنقرأ على جري عادة الكثيرين، فإن تناول الجسد يعطى بعد أن يرشم المتناول علامة الصليب، ثم يضع يده اليسرى على صدره ويده اليمنى فوقها ويحمل فيها اللفافة حتى لا تسقط جوهرة من الجسد إلى الأرض بسبب الإهمال. ومن المعروف أن عادة وضع اللفافة على الفم عند التناول هي عادة قبطية خالصة، إلا أنه لم يرد ذكر لفافة التناول هذه لا عند ابن سباع ولا عند ابن كبر، لكن ورد عندهم لفائف تستخدم لفرش المذبح وتغطية الصينية والكأس ولف الحمل اللي ما بيسموها الخرق. الطقس القبطي منذ البداية والسائد حتى اليوم، كما في الطقس الكلداني القديم، يعطى التناول للمتناولين بفصل عنصري الذبيحة وتناول كل منهما على حدة، الجسد أولاً ثم الدم الكريم ثانياً، وهو ما تشرحه القوانين القبطية. ولقد دون ألفريد باتلر في كتابه الكنائس القبطية القديمة في مصر شهادة شاهد برؤية العين للطقس القبطي في الربع الأخير من القرن التاسع عشر الميلادي، فيقول يتناول المتقدمون للتناول من القربان المقدس وهم وقوف لا راكعين، ويكمل يقول الحقيقة أن الركوع مخالف للطقس القبطي، لأن احنا بنتناول المسيح القائم من بين الأموات، فمن قلتش الطوائف الأخرى اللي بتركع، القبطي لا يركع أثناء التناول. أما في حالة نقل الأسرار المقدسة من الكنيسة لمناولة واحد من المرضى، وده كلامنا مهم جدا، للأسف إن استهينا بهذا الأمر، وده يسبب خطورة، لأن حتني أقول طول عمري أن دي إهانة للقدسات، إهانة للذبيحة. إيه اللي بقصده؟ القانون 36 للبابا أثناسيوس الثاني بيقول شرط أن ينقل التناول للمريض في بيته، يقول لا يحمل أحد من الكهنة السرائر ويطوف بها الأزقة إلا لأجل واحد مريض أو أدركته الوفاة وشدة ساعة الموت، وإذا حملوا السرائر لا يقربوا أحدا إلا المريض وحده، ولا يعملوا بالوجوه ويعطوا لواحد غير مريض، وإذا اضطرهم واحد أن يعطوه من السرائر فيكون ذلك له مثل الذي أخفى فضة سيده في الأرض، يعني عقابه زي ما قال الإنجيل، يعني من أجل أنه لم يكرم الكنيسة فيأتي إليها فلا ينبغي أن يكسل. في غاية الخطورة، وهو كرر تاني في غاية الخطورة، أن يمكس أحد في بيته عشان يجيله التناول لحد بيته إن كان يقدر أن يذهب إلى الكنيسة. دي إهانة للأسرار المقدسة، هيحاسب عنها المتناول والذي ناوله. في النهاية أود الإشارة إلى أنه منذ القرون الأولى كان هذا السر بيعطى في حالات نادرة تحت شكل واحد، فيسرد البابا ديونيسيوس الكبير قصة عجيبة تستحق الذكر عن واحد اسمه سرابيون. والبابا ديونيسيوس بيحكي هذه القصة لبطريرك أنطاكيا، بيقول له فيها كان معنا شخص اسمه سرابيون، وهو مؤمن متقدم في السن، عاش زمنا طويلا بلا لوم، ولكنه سقط في التجربة، ولقد توسل كثيرا ولكن لم يلتفت إليه أحد لأنه ذبح للأوثان، فاعتراه مرض وفقد النطق والوعي 3 أيام متوالية، وإذ تحسنت صحته قليلا في اليوم الرابع أرسل إلى ابن ابنته قائلا إلى متى تعوقونني يا ابني، أتوسل إليك أن تعجل وتحلوني بسرعة، ادعو لي أحد القسوس. ولما قال هذا فقد النطق ثانية، فركض الصبي إلى القسيس، وكان الوقت ليلا والقس كان مريضا فلم يقدر أن يأتي، ولأنني كنت قد أمرت بأن الأشخاص الذين على حافة الموت يجب أن تعطى لهم المغفرة إذا طلبوها، سيما إن كانوا قد طلبوها من قبل، لكي ينطلقوا برجاء حسن. لذلك أعطى القس الصبي جزءاً صغيراً من سر الإفخارستية، وقال له أن يغمسه، أنا كاتب بين قوسين في الماء، لكن النص بيقول وقال له أن يغمسه ويضع النقط تسقط في فم الرجل الشيخ، فعاد به الصبي، وإذ اقترب وكان لم يدخل بعد تحرك سرابي ثانية وقال: لقد أتيت يا ابني. ولم يقدر القس أن يأتي، ولكن افعل بسرعة ما أمرك به ودعني أنطلق. عندئذ غمسه الصبي وجعل النقط تسقط في فمه، وإذ بلع قليلا أسلم الروح في الحال. بيكمل بابا ديونيسيوس يقول: أليس واضحا أنه قد بقى حيا حتى نال الحل؟ وإذ مسحت خطيئته أمكن الاعتراف به بسبب الأعمال الصالحة الكثيرة التي فعلها. هذا ما رواه ديونيسيوس. ربنا المجد الدائم إلى الأبد، آمين.
شكرا أستاذنا. حد من حضراتكم يحب يسأل سؤال؟ احنا عدينا وقت المحاضرة بخمس ست دقائق، فممكن ناخد سؤال او اتنين بعد اذن حضراتكم.
سؤال سريع،
اتفضل.
اللفافة اللي مع الشماس في يده الشمعة لما بيمسح فم المتناول والكأس بيحصل فيها ايه؟
مش مكتوب في المصادر دي بيعمل بيها ايه، ولكن واضح ان من خلال ما قرينا في مصادر اخرى، اما انه بيغسلها جيدا في ماء ويصب الماء في مكان في زرع، او يحرق اللفائف. لكن لا اعتقد ان الحرق ده كان حاجة عملية.
شكرا سبونا.
صلواتك.
ربنا حافظ عليك.